فوق او احسن في الاداره امتنان مواهب الموهوبين في النحت صنعت حضاره في النحت، استفادت مواهب الموهوبين في الصناعه بنت حضاره في الصناعه وقس عليها. لكن الله امرنا باغتنام مواهب الموهوبين، بل كل الامه بالاسم، ونصت الايه على انه لا يخلو بشر يقينا، والرب اعلم بخلقه منا من جانب الموهبة. احنا ضربنا مثال قلنا حتى نص قطاع الطريق المعتبر الظالم الاثيم هذا هتجد فيه اقدام عز ان تجده عند غيره، يقينا هتجد عنده جانب الموهبه غلب به غيره او فاق به غيره. فجاء نص الاغتنام هذا الجانب في كل انسان منا، صغير كبير ذكر انثى، ابنك اخوك خالك جارك عمك، أمرنا بتنمية هذه المواهب أو هذا الجانب في كل العباد حتى نجعل لكل فرد في الأمة دور في الأمة. فالعمل يكافئ عطاء أمة. لو أحسنت اغتنام موهبة أي موهوب لكان بوسع هذا الموهوب أن يعطي بموهبته ما لا تعطيه الأمة مجتمعة. ذلك يا إخواني النبي لما علم هذا ورب عليه أصحابه تميز كل صحابي بموهبة أعطى فيها عطاء يعادل عطاء الأمة، عطاء الأمة بكاملها. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن عدل الأمة وعدل عمر لرجعنا عدل عمر، عمر فرد. كيف يعطي في العدل عطاء أمة؟ ويقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، رأفة الصديق فقط رأفة الأمة المجتمعة. وقس على هذا لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أمانة أبو عبيدة بأمانة الأمة. وسلمان اتخذها، فخذ العفو، نمو هذه المواهب حتى يبرع صاحبها ويعطي عطاء أمة فيكون له دور في الأمة. ثانيا حتى نجعل هذا الجانب مصدر حب الناس له، ومصدر تلاقي الناس معه، ومصدر تآلف الناس معه، حتى لو وقع من هذا المحسن إساءة فذلته تذوب في بحر حسناته. إذا بينا أن الله عز وجل جعل هذا الجانب كما يقول ابن القيم بمثابة تكأ مسند يتوكأ جميع الناس عليه عندما يصدر من هذا الموهوب خلقا معيوبا أو إساءة. فهذه الإساءة إن وضعت أمام حسناته غفرت أولا بأول، فيألف ويؤلف. وبهذا يضمن الرب للأمة بأكملها ألا يدب النزاع بينها. وهذا مصدر بل من أهم ومن أخطر مصادر التأليف بين الناس. الإنسان لما رأى من أمامه لا حق له عليه ولا فضل له عليه ولا دله عليه ولا مكانة له عنده، يسهل عليه إن أخطأ أن يعطيه فوق رأسه ويرد له الصعصعين. لكن لو علم ان له يد فضل سيتوقف كثيرا، بل يقينا سيمتنع عن ايذائه، بل يقينا سيغفر ذلته في بحر حسناته. كما قال الشاعر فان اتتك من كريم مذمه اتتك حسناته بالف شفيع، بالف شفيع. وصل معنى الدخله. واحنا بينا معنى ياخذ العفو بشيء بالتفصيل، لكن هذا مختصر يعني أرجو لكم خلة شديد جدا لما سبق شرحه في أكثر من. ثم قال وأعرض عن الجاهلين في النهاية. فعلمنا قواعد التعامل مع الجاهل إذا أخطأ. أولا أن نعرض، وشرحنا معنى الإعراض وبينا أنه إعراض كر لا فر. فإعراضنا عن المخطئ وتركه على خطئه يلقى عذابه وجزاءه أو عذاب الله عليه وجزاءه في القيامة، هذه كارثة. المؤمن لا يقبل لأخيه المؤمن أن يمس بسوء، فكيف أرضى له أن يدخل النار؟ وصل معنى؟ فالإعراض هنا إعراض كر، أعرض تربية لنفسك أنت، لأن وقت وقوع الخطأ سيغضب المخطئ في حقه، وإذا غضب يحسن التصرف ولا يسيء؟ يقينا حيسيء. فرب العباد يقول له اعرض عن من؟ عن الجاهل اللي اخطا. فإعراضك تربية لنفسك، ويذهب لغضبك. إن ذهب غضبك صارت نصيحتك نصيحة لانتقام للخطأ الذي وقع في خطأك. الإنسان إذا نصح وقت الغضب سيكون منتقم، وإذا أعرض أخلص في المسح. إذا جاء الأمر فأعرض عنه في الآية الثانية وعظه، بعد الإعراض العظة، ولذا قلنا الإعراض إعراض كر لا فرج. أعرض، هيأت نفسي النصيحة، أذهبت عنها الغضب وأخذت الانتقام لشخصها، أبدأ أنصح نصيحة من يود أن يأخذ بناصية المخطئ إلى الحق، لا أن يعين شيطانه ونفسه عليه. لذا قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ابحث عن موهبته وذكره بطاقاته وإمكانياته حتى تعينه هو من نفسه على نفسه. هذا جانب خطير جدا في تربية النفوس، وخاصة إذا كان المخطئ فيك أقل منك مكانة أو أدنى في نظرك منزلة، فيقينا سيكون انتقامك لنفسك منه أشد. الرب يعلمك هذه القواعد حتى يعين بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بنواصي بعض إلى الحق، لنرتقي جميعا رقيا واحدا. فرجاء الآن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالقسط شهداء لله. هذه جاءت في آية، الآية الثانية عكست، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فدل ذلك على أن القيام يجب أن يكون كله لله، وأن يكون كله بالقسط، والشهادة تكون كلها لله وتكون بالقسط. وصل معنا دقيقة، جمع الآيات مهم جدا، فهم الآيات مع بعض مهم جدا. يعني قوامين بالقسط، قوام صيغة مبالغة، مش يقوم بالأمر مرة توقف، لا، ده يواصل القيام على وزن فعال. يبقى مطلوب أن تكون حياتنا كلها قيام بالقسط ولله، لا نتغي غيره، لأن أي قيام بالقسط تشرك مع الله غيره دخلت المصالح أفسدت عليك عمله. وكوننا نقوم بغير القسط سنظلم يقينا، وكيف يكون الظلم لله؟ وصل معنا؟ إذا اشترط الرب الأمرين، كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله، فمطلوب القيام بالقسط. يعني القيام بالقسط؟ إيه معنى القسط؟ ها؟ العدل، سلامات، العدل آخر ما تعرفه البشر. العدل اللي حصل في الماديات، ماديات واحدة. القسط فوق العدل بمراحل، لأنه حوى الماديات والمعنويات جميعا. أقرب الأمر بالمثال، لو إنسان ظلم إنسان وأخذ ماله اغتصابا بالقهر أو بالسرقة، عام، عامين، ثلاثة، خمسة، قوانين العدل اللي تعرفها البشرية كلها بما تحكم؟
العدل،
قوانين العدل تحكم بإيه؟ برد المال، ها؟ ولا نعرف ولا هذا؟ ويا سلام، الدنيا كلها ترقص وتهلل إذا حكم برد المال لصاحبه وأخذه من الظالم. يحيى العدل، الكل يهلل يحيى العدل، مش كده ليه؟ الحق عادل صاحب، الحق عادل صاحب. هل هذا الحق وحده والذي أصاب صاحبه؟ خلال العامين الثلاثة بنقول في هذه قيمة المال بقيت على هذا تغيرت؟ يقينا تغيرت. التغير اللي طرأ فيها ده حق لصاحب المال ولحق المغتصب
حق صاحب المال.
حق صاحب المال. طب لما هيرد، هيرد المال على قيمته الأصلية ولا قيمته الحالية؟ لا، بيرد على قيمته الحالية. أخذت منك 100,000 سنة 95، هردها لك سنة 2017 هي 100,000. هل قيمة 100,000 سنة 95 تساوي قيمة 100,000 الآن؟ 95 كنت تشتري شقة، الآن تشتري غرفة. وصل المعنى؟ الفارق في القيمة من أخذه؟ المغتصب. وإن رد المال، حق المغتصب ماله باق ولا ضاع؟ في الدنيا ضاع، لكن عند الله ما ضاع. هيسد وهيوفى يوم القيامة من الحسنات والسيئات. قال له عشان خلال فترة اغتصاب المال كم أصاب المغتصب ماله من هم وغم وحزن وألم؟
ممكن يكون صاب بموت.
كم ليلة حرم فيها النوم؟ كم ترتب على همه من أضرار؟ ده ممكن الهم ده يمنعه الكسب، ممكن الهم ده يجيب له تصلب شرعي، ممكن يجيب له ضغط دم، ممكن يجيب له جلطة يموت فيه. ولو مات فيها من قاتله؟ مغتصب المال. مغتصب المال هو السبب في القتل. يا إخواني، روح المسلم لا تذهب هدر. لو ألهقت بأي سبب ولو بعيد فعلى من كان سببا في هذا السبب ديته. ولذلك القتل في الإسلام أربعة أنواع، كثير من الفقهاء يذكر ثلاثة بس، لا هم أربعة: قتل عمد وشبه عمد وخطأ، واللي بينسوه دائما شبه الخطأ، بعضهم داخل في الخطأ. العمد أن تقتله بألا تقتل عادة وأنت قاصد ناوي تقتله في نية مبادئ القتل، ضربته بالمسدس، ضربته بالسطول، بالسيف اللي بيقتل عادة، فهذا يسمى قتل عمد. قتل العمد له أحكام مختلفة عن غيره. شبه العمد أن تضربه بآلة لا تقتل عادة، العصاية البسيطة دي ممكن تضرب تقتل، ضربت أحد العصا أثناء ضربك مات، الأصل لا تقتل عادة لكن مات بسبب الضرب.
إما كيف هو كذا موسى فقضى عليه؟
لا لا، ده موسى لسه، دي متأخر. وصل معنا؟ يبقى ضربه عامدا بآلة لا تقتل عادة، يسمى هذا شبه عامد وحكم مختلف عن عامد. القتل الخطأ هو لا يقصده، لا يقصد القتل أصلا ولا يلويه ولا يضمره. أنا وقت غضبي ضربتك وأنا عايز أموتك، بس مفيش إيدي إلا عصاية، فضربت بيها ظنا منها ممكن تؤلمك أشد الإله، مت فيه على يديك. الخطأ أنا لا أقصده، واحد بيضرب رصاصة في الهواء نزلت على واحد لا أعرفه، هذا يسمى قتل خطأ. قتل إيه؟ خطأ إبليل السيارة واحد طلع قدامه ولا يقصد قتله، فهذا يسمى قتل خطأ. سيدنا موسى بحجز بالاثنين، لكن خلي بالك الخطأ الآلة تقتل عادة، يبقى قتل الخطأ هو ما قصده لكن بآلة تقتل عادة. النوع الرابع قتل شبه الخطأ، قتله وهو لا يقصده بآلة لا تقتل عادة، زي قصة سيدنا موسى، هذا يسمى شبه خطأ. أنا بحجز بالاثنين، بتخرج بدفع واحد الدفعة البسيطة دي بمنعه عنه فقط، لا أنا اعتديت عليه ولا قصدت العدوان ولا عمدت ولا بضربه ألا تقتل عادة، ده أنا بدفعه عنه مات فيه، هذا يسمى شبه خطأ. الفقهاء مثلوا كمان تمثيل أدب أبلغ. قالوا لو أن إنسان في أعلى بناء مرتفع وآخر من أسفل البناء نادى بصوت جهوري شديد مع شدة الصوت اهتز سقط مات، قالوا على صاحب الصوت دي اللي صوته ده سبب له الهزة تلزمه دية اللواح ويسمى هذا قتل شد خطر. ومثلوا لها أيضا واحد نايم أثناء النوم بيتقلب إيده جت على فم اللي جنبه كتم نفسه مات. طب هو نايم حس حل هذا سمى شيء بخطر ها وتلزمه دية وصل معنا كده. فده اسمه قتل شد خطر. شبه الخطأ ده لو وقع روح المسلم لا تذهب هذا البلد ده روح رب لا يدخل خالد. كيف تتسبب في إزهاقها ولو بسبب ضعيف جدا ولا تتحمل تبعه على ذلك؟ الرب حمل وجعل كفارة هذا الذنب عتق رقبة أولا إن كان يملك، إن كان لا يملك عتق رقبة فيعتق رقبته هو بصيام شهرين متتابعين. وده حق الروح، حق الروح عند الله حق، وزي كتبوا الفقهاء كلهم حق الله. في حق ثاني لأولي الدم أهل اللي مات. إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد في دية تدفع لأهل القتيل إلا إذا عفوا، فإن عفوا ده حق لي.
طيب سيدنا في حال إذا
في حال قتل العمد يضاف حق ثالث لولي الدم القوت، إن نجيب له القاتل نفسه ومعه كفر ونسلمه لأهل القتيل. إن شئتم قتلتموه في قتيلكم، وإن شئتم أخذتم الدية، وإن شئتم عفوتم. ولي الدم في حال قتل العمد خير من الثلاثة، بين القوت والدية والعفو. في حال قتل العمد، في حال قتل العمد الدية يدفعها القاتل، وشبه العمد الدية يدفعها القاتل. الخطأ وشبه القتل الخطأ لا يدفع الدية القاتل، تدفعها عاقلته العيلة تدفع. وصل معنى ده؟ إذا في أحكام اختلفت. سيدنا عمر الخطاب في حال حياته هو أمير المؤمنين بلغه أن امرأة أي معنى زوج لها قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم. فكلمة الأيام جمع مفرده أيم، وأيم تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فيقال امرأة أيم أي لا زوج لها، سواء بكر مطلقة أرمل كل تسمى أيم. ويقال رجل أيم أي لا زوجة له، سواء سبق له زوج أو لم يسبق له زوج. فقوله أنكح الأيام أي زوج من لا أزواج له، هذا كان مضعوف. يبلغ عمر أن امرأة أيم أي لا زوج لها حملت من سباح، فاستدعاها عمر يعرف الخبر. أثناء الطريق من الخوف أسقط الجنينة ابن زنا وحملت بهم سفاح، فلما أسقط أرسل عمر لقاضيه عليه قال ما الحكم يا ابن أبي طالب؟ قال يا أمير المؤمنين أرهفتها فأسقطت جنينها وروح البشر لا تذهب هدر، وهذا إنسان قد تم قلبه، فعليك أمير المؤمنين ديته، عليك أمير المؤمنين ديته. قال من يدفعها علي؟ قال عاقلتك. قال بلغ علي بني عدي تجمع له الدية، وجمع له الدية.
طيب أخطاء طبية تقع في المشافي
إيه؟
أخطاء طبية تقع في المشافي، لو كان طبيب أمام الممرضة يعطي دواء المريض، أعطى هذا الدواء يعني صار تحسس، ولكن هذا غير متعين، ممكن هذا يقع حالي من اليوم انه يقع تحسس من دواء، صارت صدمه تحسسيه وتوفى المرض. اخباء بعد المريض قد يسبب اذى اكبر، يعني مشكله اكبر.
يا مولانا التحس او الحساسيه اللي هو العوارض، الطبيب مطالب قبل ان يعطي الدواء ان يكشف على المريض وان يسال اهله. اذا سال ولم يجد اجابه شافيه واعطى بناء على تحري عفى الله عنه، لكن اذا لم يسال فهو قتل وفي دين.
بس عاده المسكنات لا يسال فيها، مسكنات مثلا عطاها مسكن وهذا مسكن بياخذه كل الناس، ولكن هذا الشخص صدف انه اي حاله صارت انه تحسس من الدواء، هي نسبه تحسس ممكن تصير، يعني هذا بنفس الدواء بياخذوه من 1000 مريض الاطباء بيعرفوا ممكن ما يصير له شيء. حاله الاناجين سحبوه بسوي واحد اخذه مريضي صار معه صدمه تحسسيه توفى هو، يعني هذا عاده هذا بيسالوا عن الضغط الحيوي، الضغط الحيوي يستفسر انه هل عنده حساسيه من البنسلين كذا يسال عنه اكيد، هي هذا ما حدا بيأثر فيها، ولكن مسكن ما حدا بيسأل فيه، يعني هي جبل عرفة عليه الطبي. فهذا صارت حتى حس اخبار الاهل احيانا، اخبار اهل المريض يسبب احيانا مصيبه اكبر ممكن يعني
يا مولانا الحادثه التي تقع واخوانك الاطباء يقرروا ان فيها لوم من وقع من الطبيب فعليه دية.
طيب
اذا لم يثبت انه احمد وانه اخذ ما بيوصل والامر يخرج عن طاقته عفى الله عنه. ده باختصار
هل عليك دفع كفاره؟
ده باختصار شديد وانا يعني بختصره لاني الامر يحتاج لتفصيل وكل حاله تقرر بحالتها.
هل عليه دفع كفاره؟
ايه؟
هل عليه دفع كفاره؟
اي طبعا.
حق الله.
الا اذا استسمح المريض.
اهله سيدنا صعب يخبره بالحاله، لانه اذا اخبره ممكن تصيب شيء مصيبه كبيره. ممكن يقتلوه، ممكن يصير يعني في خصوصا في اهل ما بيفهموا، يعني صعب يتفهموا صحيح، يعني هيك حالات صعب يتفهموها انه نحن اعطيناه دواء من الدواء ما بده يحطوا الحق علينا ممكن يقتلوه. فسيدنا هون اذا خطا ما قصده وتاب الى الله عز وجل ودفع كفاره بدون ما يخبر اهل المريض هذا يسقط حق ولم يقصد
الكفاره دي هي مش كفاره هديه
فاضية
في هدية ودية لولي الدم لابد أن يعلم
لابد أن يعلم مشكلة
طبعا عارف لا مشكلة مشكلة كبيرة مع الناس الجهل لكن على الأقل يلتقى من الحكيم يلتقى من المعاقل يلتقى من الراشد كبير فيه اسمه الكريم ويفهم أن احنا أعطيناه دواء الدواء ده الناس كلها بتاخده لكن هو ثبت أنه عنده حساسية انتوا تعفوا عني في هذا الخطوه ان عفوا خلاص
شكرا دي فتره من
الاول على الاقل امريها شويه لانه بيبدا لحظه احيانا الناس تسوء يعني احيانا دول الناس اللي يوسف
الحالات دي متكرره كثير احنا شفنا حالات يعني هو الطبيب بيدي الدواء والحاله ممكن الدياجنوست التشخيص بتاعها ما يبين ان حاله طبيعيه نورمال خالص ما يبين ان في حساسيتي بتحصل ما يبين ان في حساسيه تحصل وجئت مره واحده لا ده حصل كومبليكيشنز حصل مضاعفات والمريض اتنقل لحاله ثانيه بس انا ما اقصدش فاهمني لان الحاله التشخيص بيقول من الناحيه الطبيه والعلميه بيقول ان الحاله نورمال بنسبه 100% الحاله مش هيحصل فيها مضاعفات فدي اصبحت مفاجاه للطبيب هو لا يقصد ولا ينوي بالعكس ده هو مد الدواء بدافع ان هو يشفي
يا مولانا واحنا ما قلنا
احنا بنتكلم في واقع في واقع يا مولانا
ما قلنا ان هذا عمد قلنا هذا نوع من انواع القتل شبه الخطا
بس هو مش هيقدر يعني من الاهل لان يعني من الاهل معناها ان انت قتلته بالمعنى الواضح الصريح بالمنطوق الصريح انت اللي موتته هو مش عمد ان هو يموته ده هو بالعكس ده هو بيحاول ان هو يعمل
اي نقطه احيانا علامه من الاهل
هيسبب
يعني سيدنا اداء ممكن هيسبب منكر اكثر بالظبط منكر يلي صار
فهو بيبقى بين امرين وما بين امرين يا ترى اعلم الاهل وانا مش خطاي انا ما اقصدش ما اعرفش ان الحاله هتفتقر بيها المضاعفات ولا اسكت واعمل كفاره ودي ما بيني وما بين ربنا هي الموقف بيبقى صعب الموقف في حد ذاته صعب هو ده اللي هو عاوز ينقلها لاخ بكل وضوح وصراحه الموقف صعب يعمل ايه؟
خبروه مريض او يعني مريض اصلا جاي خبروه تمام طلعوا عصير وبلش يكسر
اسمعوا المشروع ممكن اكبر منه ممكن يقتل الطبيب
ممكن يقتل الطبيب
ودي كده مش هيفهم
ده حالات حصلت معانا في السعوديه ممكن يدخل يقتل المريض يقتل الطبيب يقتل ما يفهمش يعني مش هيعرف يفهم لما تاخده كده تدريجيا بالمنطق وبالعقل وتحدد له الحاله مش هيفهمها انت اللي موت يبقى لازم تموت خلاص طبعا العقليات بتختلف والمدركات الناس بتختلف يعني احنا لو قلنا الكلام ده ما شاء الله احنا عندنا يعني ممكن نتفهم الكلام في نوعيات من البشر معلش الحد يعني تفاهمه ومدركاته بتبقى بسيطه شويه
صح
هو اللي كل اللي عنده صراحه فعله انت اللي موت
انت اللي موت
اللجنه المستشاريه حاليا كل الخليج شغاله اللجنه الطبيه ودي بحث الاجتماع يبقى كل شهر في حالات الوفاه لسبب خطا طبيب بيحصل تقرير تام في كل مستشفى كان في السعوديه او في قطر او في اللي هو اجتماع الوفيات اللي بيبقى شهري بيبقى على مستوى وبعد ما مستوى المستشفيات كلها وعلى مستوى الدوله كلها بيوصل لوزير الصحه وبيحصل تقرير اللجنه ليه تقرير كاتب بيبقى واضح تقرير
لازم بيتكلم بتتكلم في النقطه الاداريه دي لجنه داخليه بتبقى داخليه لكن اما بالنسبه للطبيب فهو المكلف بتبليغ لو حصل وفاه بتبليغ الوفاه للمريض
مش وقتها في التحقيق ما ممنوع ان ده قانون ممنوع انه يبلغ المريض بسبب ده ممنوع انه يبلغ المريض بسبب الوفاه الا بعد طريقه التقرير من اللجنه الطبيه اللجنه اللي بتحدد سبب الوفاه اللي كان عنده خطا طبي او اضافه بتعرف في كل المستشفيات.
في المستشفيات الخاصه ما مش معقوله ان المستشفى يعني هيذكر لك السبب الحالي فقط كما
حصل. ثاني حاجه بالنسبه مثلا
للموضوع ده.
احنا خدنا عن
الموضوع ده. راس القول يا اخوان ان الله امر بالقسط والقسط فيه حقوق ثابته. يعني الظالم والظلم في خلال عام كل ما أصاب المظلوم من هم وغم وحزن شرعا له حق في حق المظلم إن لم يوفى له في الدنيا وفي له الحسنات في الدنيا مش الشخص نفسه كمان لا ده الآثار كنا مترتبة على هذا الهم سواء مرض عضوي أو قتل أو غيره ثالثا أثر هذا الذنب مش على الشخص نفسه على من حوله كم أصاب زوجته وأولاده من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزن كم أصاب أبويه كم أصاب إخوانه كم أصاب خلانه كل دي آثار مترتبة على ذنب واحد
هي دخل في قوله تعالى إن احنا نكتب ما قدموا آثارهم
أي طبعا أي طبعا كل ده مصدق سامحني وإن رد المال هذه الأصل بقية إن لم توفى في الدنيا ويستسلم صاحبها وفيت يوم القيامة من حسنات الظالم كان عنده حسنات ما عندوش حسنات تؤخذ من سيئات المظلومين وتضاف على سيئاته نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي قال المفلس من لا درهم له ولا دينار سواه قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يقول ابن عبد البر في التمهيد أي أتى بصلاة مقبولة صالحة موفقة للشريعة خالصة لوجه الله وكذلك سائر أعماله لما يقول أتى يوم القيامة بصلاة بصلاة مقبولة يبقى أخلص فيها لله عز وجل ولم يشرك معه أحد وأتت صالحة موافقة للشرع ومخالفة وبين بالعبد فأتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار فالمسألة يا إخواني اوعوا تفكروا في شيء جديد رب العباد لما أمر بالقسط ولما وضع ميزان الآخرة جعلها القسط قال تعالى وضع الميزان ألا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وجعل ميزان القيامة هو نفس الميزان ده ميزان قسط قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا أي شيء يسمى شيء أي شيء يسمى شيء يدخل في مجال النظر لدرجة نظرة العين تدخل في النظر الرمش الحركة
إنسان عنده طفلين نظر لواحد بعين الرضا والتاني بعين الغضب يعطي صغير. حكم أو قاضي دخل قضية بين خصمين نظر لأحد الخصمين بعين الغضب والثاني بعين الرضا قبل أن يحكم قبل أن يسمع الأدلة ظالم باتفاق كل أهل العلم.
هذا القسط
وده القسط. القسط من نظرة الدم زي نظرة الدم. الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه طفل وطفل فجلس بين يدي رسول الله وأجلس الطفل على حجره والطفل بجواره مطبطب على النبي فقال النبي ما عدلت بينهما عدت واحد على حجرك عشان الولد والبنت عشان البنت خلتها بجوارك ما عدلت بينهما وصل معنى ده. طبعا الكلام ده مش في الأولاد ده مع الأولاد مع الزوجات مع العباد واحد متجوز اثنين ناس فاهمين ان العدل في المبيت والنفقه وحصل العدل في المبيت والنفقه ودي كارثه صحيح العدل مطلوب في المبيت والنفقه لكن ده لا يعف الاصل في العدل انه عدل في كل شيء والاستثناء هو اللي يحتاج النص لان رب العباد يقول فان خفتم الا ايه فجعل الاصل مطلق العدل الاصل مطلق العدل واللي عفي فيه في العدل الميل القلبي وعدد مرات الجماع اقول الميل القلبي ليه الانسان لا يملك قلب قلبه يعني مال لوحده اكثر من الثاني لكن ما دام بيعدل بينهم في الماديات وسائر انواع العدل خلاص هو عادل ميل القلبي عفى الله عنه وكذلك عدد المرات الجماع اللي يقول عدد المرات الجماع لأن المرأة اختلفت من حالة لحالة واحدة حيضتها 10 أيام والثانية يوم وليلة يتوقف عن جماع اللي عندها يوم وليلة عشان الثانية حيضتها 10 أيام لا هي دي لي هذه تبدي ليلتها وافقت ليلة هذه حيض يبقى نصيبها يباشر الخارج وافقت طرهاي 10 وصلت معنا هذه مواضع العفو وما عدا هذا فالعدل مطلوب ما ينفعش واحده كل ما داخل داخل مبتسم والثانيه كل ما داخل داخل مكشر يقول انا عادل لا ده انت ابو الجور وهذا من الجور وصل من اذا العدل ولذلك قضيه العدل يا اخوانا خطيره جدا والعدل كما قلت في المعنويات مش في الماديات فقط في المعنويات الناحيه المعنويه الناحيه النفسيه لها اثر ولها اثر كبير يعني يحضرني موقف سيدنا عبد الطالب احتكم الى عمر مع نصران الخصمين سيدنا علي ونصران والقاضي عمر فلما دخل عليه احتكمان قال اجلس يا ابا الحسن نادى النصراني اسمه قال له اجلس يا فلان قبل ما يقضي سيدنا علي غضب وجلس طوال جلسة الحب غاضب سأل عمر الأدلة أجاب في نهاية الجلسة حكم للنصراني على علي النصراني ادعى ادعاء سيدنا علي معهوش دليل على ان ده حق طبعا شاهد النصراني في هذه القصة أسلم
هي مدرع اليهودي سيدنا أنصى أخا
لا غير قصة قصة اليهود العجيبة سيدنا علي رأى سيفه عند يهودي ومسكه في ايده قول ده سيف اللي نعرفه قول له ايه برهانك انه سيفك ما ماهوش برهان فحكم بالسيف لليهودي مع انه سيف سيدنا علي وسيدنا علي يعلم يقينه سيفه لكن ليس معه ما يثبت انه سيفه اليهودي عندها اسلم وان دين يحكم بالبينه لا بعدالة الرجال وحدهم هو الدين الحق فالشاهد يا إخواني إن لما اختلفوا سيدنا علي غاضب في نهاية الجلسة سيدنا عمر حكم للنصران فبيسألوا عمر يقول له يا علي أغضبت من حكمي وأنا تحريت الحق فيه قال بل غضبت من جورك على النصراني يا علي مش دارك علي سيدنا عمر هو فيه من زعلان، زعلان من حكمه، قال له لا ده انا زعلان من ظلمك للنصراني اللي حكم له. فقال اين ظلمنا عليه؟ قال حين دخلنا عليه ناديتني بكنيتي وناديته باسمي، وهذا من جورك يا عمر، هلا كنيته حين كنيتني او سميتني حين سميتني. مجرد ان ميزت بينا ناديت واحد باسمه والتاني بكنيته فهذا جور. تركت القصه الاسم والكنيه. اي والله لا ناديه بالكنيه فهي نوع تكريم زائد عن نادي الاسم، مش كده بيه؟ تقول له اجلس يا ابو فلان كرمته، اجلس يا فلان يعتبرها اهل. عد هذا منظور. بل هذا سفيان بن عيينه من ائمه تابع التابعين. سفيان يعني من الشخصيات العجيبه الحقيقه، لان سفيان ابوه استلم وهو طفل، بمجرد ان نطق وتكلم كان كل يوم حفظ 10 ايات، 5 ايات اول نهار و5 اخر نهار. سيدنا سفيان اتم حفظ القران وعمره 4 سنوات. واحد ختم مصحف واصبح في صدره جذر 50,000 كلمه وعمره 4 سنوات، ماذا نتوقع منه؟ ما حفظ سمع حديث بعدها الا حفظه. كان النتيجه لسيدنا سفيان فاق كل اقرانه بلا نزاع وبلا نزاع. وشاء السميع العليم ان الامه كلها ترتضيه قاضي للقضاء، يعني وزير عدل. تولى وزاره العدل فتره طويله، فلما ذهب الحج وحانت ساعه النفر من عرفات بعد ان وقف عن وقتين، نفر الناس وسفيان وقف ينحب من البكاء نحيم ويتضرع الله عز وجل، يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج لذنبي، اللهم لا ترد جمع الحجيج لذنبي. اللي يسمع الكلمتين دول يتوقع ان لم يشغل به اكبر كبير. انا تعجبت، سفيان اللي بيتذلل ويخشى ان يرد الحجاج اللي وقف عرفات يوم عرفه عن القبول بسبب ذنب سفيان. ايه ذنب سفيان؟ ما افصح عنه الا ساعات احتضاره، ساعات موته. لما احتضر جاء وصفه خلال، قال يا سفيان ابشر فأنت قد جمع الله في صدرك القرآن وجمع في صدرك السنة وعلمت العلم وتعلمت. يا سفيان أبشر فوالله ما علم الناس عليك جورا قط في قضاء لك قط. أنت أصبحت مضرب المثل في العدل من كل قضاة الدنيا. عندها انفجر في البكاء، قال أبكتني قضية واحدة. حياته كلها قضية. فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا من تكريم ولا من إهانة، لا من غضب ولا من رضا. انظروا كيف جرد صدره وقلبه من أي ميل ناحية أي خصم في أي قضية. ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي قلبي شيء لأحد المتخاصمين قط إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين رجل آل كتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أمير، ده رمز الأمة وده نصراني. يعني إزاي أحط الاثنين في ميزان واحد؟ فقلبه من لمين؟ للخليفة رمز الأمة. قال مع أني لما سمعت البيان حكمت للنصرين على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق. خليته نفذ كده، مش حكمت بس، لا ده حكمت ونفذت. ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكمه. دي جريمة سفيان وذنب سفيان اللي يخشى ألا يقبل الحديد بسبب. ولكن كان ده ذنب سجان خير الحديد أخوة نسابه ذنوب نحن تودينا فيه ده كله طالع الحج محمد وراجع مزود الحمل كما قال الشاعر حججت البيت حججت البيت ليتك لم تحج يكاد البيت من أفعالك أن يهج ذهبت تحمل زنبيلا الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج الله يخلنا أشياء تبكي تبكي المسلم مطالب أن يقيم هذا القسط في كل تصرفاته مع كل مسلم وقت الإحسان ووقت الإسلام وقت العفو وأمر بالعرف أن وأعمل يتسمونها كان نفسي أشرح وأمر بالعرف لكن الوقت كل ذهب في الإطلالة حول المعنى الأول إذا نحن أمرنا بإقامة هذا القسط في كل تصرفاتنا مع كل الخلق
نفس في الوقت في وقت مرضى صعب
ايه
ومرضى نص صعب
انا وعدك يا ابن مبدأ قلت لك انا جاي هالكاد بس خلينا نص ساعة بعدين لان في قصه ثانيه كمان نقول كريم موجودين منتظرين فقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط مطلوب مواصلة هذا القيام في كل أمر دق أو جلس صغير أو كبير يبقى مطلوب القيام بالقسط وأن يكون هذا القيام لله وحده كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط طب احنا اتكلمنا عن القيام القيام بالقسط طب الشهادة إذا أقمت القسط في الخلق هذا يجعل الرب يعطيك الحق في الشهادة على كل من أقمت فيه القسط فأنت شاهد عليه ممكن ربي يسألك بلغتهم تقول بلغتهم اللي أحسن لنفسه واللي أساء قامت عليه الحجة ببلاغك ولذلك الصلاة يقول أنتم شهداء الله في الأرض ونص الآية وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سنكم مسلم القلب وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس وتكون إيه؟ شهداء أعلى الناس وفي الحديث الصحيح يقول عمر مرة علينا جنازة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس على صاحبها خيرا فقال النبي وجبت ثم جاء بجنازة أخرى فقال الناس في حقها شرا فقال النبي وجبت يقول عمر فقلت لأبي أنت أم رسول ما وجبت الناس أثنوا علي خيرا قلت وجبت واللي قال في حق شرا قلت وجبت ما وجبت قال يا عمر إذا شهد للمرء أربعة من أهل الإيمان المؤمنين أنه من أهل الصلاح وجبت له الجنة وإذا شهد له أربعة أنه من أهل الفساد وجبت له النار قال يا رسول الله وثلاثة طب لو شهد ثلاثة بس قال له وثلاثة قال واثنين قال واثنين قال عمر فحيت أن أقول واحد حييته أن أقول واحد إذا شهادة اثنين عدول لك من أهل الإيمان بصلاحك شهادة لك عند ربك شهود أهل الإيمان عليك بالفساد شهادة لك عند ربك أو شهادة عليك عند ربك عند ربك عليك عند ربك وصل المعنى إذا كوننا شهداء لله وفي نفس الوقت شهداء بالقسط حتى الشهادة أمرنا فيها بالقسط ألا نجور في لفظة في لحظة في نظرة في همسة في فكرة في همة في عزيمة في إرادة وزن ما بتاخذه. فمطلوب قيامنا بهذا الحق حتى نكون بحق شهدائنا وشهداء بالقسط. فمطلوب قيام بالقسط وقيام بالله، شهادة بالقسط وشهداء. إذا عقب الآية الثانية قال ولا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا. هو ده اللي يخص الجزء الأخير في الآية، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني جهالة الجاهل عليك لا تعطيك الحق في الجهالة بحاله. عشان كده ربنا قال وأعرض عن الجاهل، لو ما أعرضتش أتجهل. والجهالة ليست حق لك حتى مع من جهل عليك. قضية إني ونجهل عينا فنحن أجهل الجاهلين، الكلام ده في شارع أبو جهل وأبو لهب، لكن مش في شارع أبو لهب. وقصد المعنى أهل الجهل قال هذا في شيء، قال فإن تجهل عينا فإنا أجهل الجاهلين. هتجهل عينا هتلاقي مش هتلاقي مننا إلا الجهل. سلامات. واعتبروا ذا قمة يعني إيه الانتصار، إن هو يقابل جهل الجاهل بمزيد الجهل. يبقى ده عقل ولا أبو الجهل؟ فإن كان مشرعهم أبو جهل فمن أين تأتي الحكمة؟ وإلا قبه الناس أبو الحكم.
سيدنا هذا عرف أصبح سعيد عند الناس، إن الإساءة تقابل بالإساءة، الإحسان بالإحسان. فهني هذا العرف السائد للأسف.
وهذا العرف السائد عرف فاسد.
عرف فاسد.
لا يقره الشرع ولا يقره الدين. واضح؟ نص الآية صريحة ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم ظلم الغير أو خطأ الغير أو فساد الغير على أن تقبلوا أنتم بالخطأ أو بالفساد أو بالظلم. فلا يقابل الظلم ولا العصيان بالعصيان ولا الفساد بالفساد. فمن عصى الله فينا أطاعنا الله فيه كما قرأته الأول. من عصى الله فينا أطاعنا الله فيه كما قال عمر رضي الله عنه. إذا ندرك هذا المعنى، هذا معنى خطير جدا جدا في مسألة المعاملة الأخلاقية. لا يواجه الظلم بظلم ولا الخطأ بخطأ ولا الجهالة بجهالة. واضح المعنى؟ إذا قبلنا الجهالة بالجهالة هيبقى بيننا أخوة ولا تنتهي؟ يقينها تنتهي. لكن قبلنا الجهالة بالإحسان الذلة هتغفر والأخوة ستبقى. الذلة ستغفر والأخوة ستبقى. أخوة المؤمنين يا إخواني ده أصل في إيمانهم. قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. إنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس من وصف إلا الأخوة. فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. مفاد إنما الحصرية إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. مفيش أخوة بيننا مبقاش مؤمنين أصلا. الإيمان ضاع. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. بل هذا نص الحديث الصريح، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحب. يبقى إذا انتفى الحب انتفى الإيمان. لا تؤمن حتى تحب. الرسول نفسه نفى الإيمان عنا بالكلية إذا فقدنا الحب. كما وصل معنا داخل الإخوان. إذا الآيات كلها تصب في منهج رباني واحد، أراد الرب أن يرتقي من خلاله الإنسان ليصل لأعلى مراتب الإنسان. إذا قل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. في الآية الثانية فصل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوما بالقسط شهداء لله أن ولو على أنفسكم. يعني يعني مطلوب القسط مع نفسك. نفسك تهوى شيء، وما تهواه نفسك فيه عدوان على حق غيرك. تحقق مصلحة نفسك على حساب غيرك، ولا تقصد حتى مع نفسك، فلا تمكنها من تحقيق ما تشتهي إن كان فيه ظلم لغيرك. وصل معنا الدخل ده؟ طبعا هذا جانب خطير جدا. والإنسان إذا استطاع أن يقصد مع نفسه فلا يجول لأحد طمعا في رضاه أو إراحتها أو تحقيق مصلحة الله، إذا استطاع الإنسان أن يقصد في كل تصرفاته مع نفسه استطاع أن يقصد مع غيره. لكن إن ضاع القسط مع نفسه ضاع مع غيره، لأنه إن أقصد مع نفسه كان مع غيره على القسط أقدر، وإن جار مع نفسه كان للخضوع لنفوس الغير أقدر وأشد. فإخوان نعلم هذه الحقيقة. قال ولو على أنفسكم، على نفسي. أيوة على نفسك، تنصف الناس من نفسك. أقول تنصف الناس من نفسك. واحد أخطأ ورغم خطأه أنت مطالب أن تنصف الناس منه. يعني أحضرني موقف طريف. كان سيدنا ابن سيدنا رحمة الله عوف ابن اشتهر بأنه أكرم أهل عصره، كان كريم جدا وسخي جدا، طبعا وارث من أبوه ثروة كبيرة جدا. فالشاهد كان ساعة ما ربنا يفتح عليه ويغتني تلاقي كل الناس تخاف منه، وكل اللي يغتنى منه بيكرمه بيكرمه. فإن افتقر تخلى الناس عنه. فرحت عجوز قالت ما لي أراك جعلت همك في أقربائك، إن اغتنيت اجتمعوا عليك ليأخذوا ما عندك، وإن افتقرت تركوك. قال ما أكرم خلقهم. شوف الفهم العالي جدا بتاع أولاد أصحابه. لأن عبد الرحمن عوف قلنا إن أحد عشر مشرف الجنة تربية عبد الرحمن عوف. قال ما أكرم قومي وما أحسن خلقهم، إن علموا أنني على الإكرام قادر جاؤوني، وإن علموا بعجزي أعرضوا عني. فجزاهم الله عن خير. كيف برر لهم خطأه حتى لا تنفر نفسه من واحد منهم؟ لأن الإلف دي قال صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف الألف. اللي حينفر نفسه من الناس لغاية ما يكره الناس وكره الناس هذا ذهب خيره. المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف الألف. هذا ذهب خيره، انتهى انتهى، دمر ودمر إيمانه. وسلمان الخلاف إزاي يجعل نفسه لا تنفر حتى مع من يسيء إليك، بل تستمر أخوة الإسلام مع أجهل الجاهلين على المسلمين. وسلمان الخلاف ودي ثمرة إخواننا تنفيذ الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. أعراض القلب عشان يراجع النفس وأدور الذات عن معنى. بل هذا أحد الصحابين من الصحابة كان تزوج امرأة مش جاهلة، كارثة كارثة، حتى قال ابن عباس طلقها فلمثلها شرع الطلاق. طلقها فلمثلها شرع الطلاق. شوف قصة الصحابة اللي وصل لحد تعجبني. قال والله ابن عباس إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخو لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا عارف إنها بلوى الجو صحيح، بس خايف أطلقها يبتلى بها غيري، يبقى أنا عذبت مسلم بسببها، فأحجب شرها عن العباد. أنا خليها عشان بيتنا
مولانا
ها؟
بيتنا
خلاص
منها خلاص البشرية. هو ده أجهل الجاهلين. إذا عرف الجاهلين أنا شاف فيها الشر بخلص البشرية. سلامات. إني لا أخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرعى منها ما رعى. وهذا القسط يخلي الصحابة ربوا عليه شيء عجيب شيء عجيب. قال ولو على أنفسهم بس أنا أو الوالدين أو الوالدين. يعني ممكن الإنسان يذوب سبب أبويه أيضا. كم من جائر على امرأته وأولاده ليرضي أبيه؟ كم من جائر على إخوانه ليرضي أبيه؟ كم من جائر على أمته ليرضي أبيه؟ كم من جائر على أمته لحساب أبيه؟ لا يعطينا حب الأبوين الحق في أن نجور على أحد طمعا في رضاه.
بالعكس صحيح.
بالعكس صحيح. وصل معنا؟ واضح؟ سيدنا ولدك شوف في مصر الآن. نحن شرحناه لكن مش في هذا المكان. رب العباد لما يذكر لنا وصية سيدنا عثمان لابنه. سيدنا عثمان يوصي. قال عثمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات وفي الأرض يأتي بها. يا بني إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. في الآخر سياق الآيات كلها في الموعظة وفي تربية لقمة الليل. أين حق الأبوين؟ سيدنا لقمان أب وصى ولده بكل حق له وحقوق العباد وهضم حق نفسه.
فأجي قصية الله.
فأبى الله لما أنزل كتابه إلا أن يجعل وصيته بالأبوين بعد وصية لقمان بالتوحيد. وزال تجد سياق عجيب جدا. وده من نظم القرآن الفريد الذي أنزله. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعدها إيه؟ قال: ووصينا الإنسان. من اللي وصى؟
رب العالمين.
إذا كنت أنت هضمت حقك فلن نهضمك حقك. فجاءت وصية الرب بالأبوين بعد وصية لقمان بالتوحيد. وقبل وصيته لولده بمراقبة رب العالمين. وجعل الرب هذه قاعدة. أول ما يوصى به بعد التوحيد في تربية أي مسلم حق الأبوين.
وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية اللي جاءت. وصل. لذا جاءت الوصية: ووصينا بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك لو أبوك الاثنين للدين وبلغوا قمة الكفر وجاهداك على حملك على الكفر والشرك في أشد امكانتنا، قال له: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك. بس مش كل حاجة. طب وعملهم زي بعد كده؟ قال له: وصاحبهما في الدنيا معروف. رغم مجاهدتهم لنا على حمل على الشرك أيضا. فدعواهم للشرك وجهانتهم فيه لا تعطينا الحق بهضم حقوقهم بحال. وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذا ختم الآية: واتبع سبيل من أناب إليه. كل اللي رجع إلى الله في تاريخ البشرية نفذ هذا الأمر. وأنت مؤمن باتباع كل منهم. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعهم فإيه؟ ها؟ واخد الآية؟
ثم إليه أنبئكم ما
كنتم تعملون. لا. ما قالش.
أنبئكم.
إيه أوعى تقول أحكم.
كله أنبئكم.
كل القرآن في كل الخلاف أن أحكم أو أخبر. كل الخلاف بين أي بشر الرب يعقب يقول: والله يقضي بينهم حق، الله يحكم بينهم. يقضي يحكم إلا الأبوين. طب أنا شخصيا في التفعيل في القرآن كله لم أجدها ولا مرة. ولا مرة. قال أحكم أو أخبر في القرآن كله.
بس ما كنت عارف
قال فأنبئكم. يعني إيه أنبئكم؟ معنى أن الرب يقضي يجعل الرب معنى القضاء أن تجعل الولد ند لأبيه فيقضى بينه أو يحكم بينه. الرب نفى هذا، لن يكون الولد ند لأبيه أبدا حتى تحت أبوه بالجزمة شاء.
ذلك فأنبئكم وذلك فأنبئكم.
فأنبئكم يعني أعرفكم فقط من المخطئ ومن المسلم، لأن الأصل أن عطاء الأب إحسان بلا حد، فلن يكافئه عطاء الولد مهما بلغ. فمهما أحسن الولد فإحسانه إحسان تكلف، أما إحسان الأبوين إحسان سجية وفطر. من يبلغها من الأبناء؟ وسلطي وتركب بيبات ألف أولادكم. ولذا جعل الأب فوق الابن حتى القيم حتى في الجنة. عمر الرب ما يخلي الابن مع أبوه إلا بعد ما تستقر الأمور يكرم أبيه بقربه. ولذا قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان ألحقنا بهم
ذريتهم.
طب لو الولد أصبح ما قالش أو ألحقناهم بذريتنا أبدا، ما قال
ألحقنا بهم،
قال ألحقنا بهم. يبقى فيه لاحق وملحوق. ها الأصل إن الأب هو السابق والابن يلحق به ولا عكس. مهما عظم عمل الابن لن يضعه الرب فوق أبيه أبدا. هنعلم ليه. وضحت؟ طب والابن لا أصلح؟ قال وما ألتناه من عمل شيء، الابن مش هنقص أجره، لكن كامل أجره الذي أخذه على كل طاعته. الأب مشهور لربه وجهه، كامل أجره بالكامل يضاف لأبيه. لرجاء الحديث الولد كسب أبيه. فانت متخيل ان الاب الابن لو فاق ابوه في الطاعات كل حسناته تضاف للاب. مع حسنات الاب يبقى مين هيسبق؟ الاب يقين، الاب يقينا. وصل المعنى ده؟
يعني سيدنا انزل الاب معه 500 حسنه، اجى الولد معه مليون و500 مليون، الاب معه مليون، فالاب حياخذ مليون و500 يوم القيامه، حينضاف
تبعته. اي طب فلازم يسبق الابن.
اكيد.
فالابن حبقى تحت، حبقى تحت شاء أبدا ولن يسبق أباه قط. طب والابن هياخد حسنات ابنه، الجد هياخد حسنات الابن وابن الابن وإلى قيام الساعة. أنا جاي لك ليه؟ لا ماذا؟ ما حد
هيقبل.
احنا بنتكلم على الاثنين دخلوا الجنة، مش واحد في الجنة واحد في النار. يبقى الاثنين يقينا قدموا. وضحت؟ لكن الابن قدم اكثر من الاب. كل حسناته بالكامل هو واخواته واولاده واولاد اولاده كلها عنده في الاب. يبقى الاب دائما سابق والابن دائما لاحق، فهيلاقي نفس الابن في منزله دون ابيه بمراحل في الجنه مهما على كعب الولد. فكلما على كعبه على بعلوه كعب ابيه. وصل معنى ده؟ طيب امتى يلحق بابيه؟ عمره ما يلحق بابيه. فإذا استقر في الجنة وعرف إن منزلته تحت وأبوه فوق، ربنا يكرم الأب فيلحق به الولد عشان يعرف الابن النتن ده إن فضل أبوه عليه حتى في الجنة.
يعني إذا أبوه سمح بيلحق ابنه
فيه. ده ربنا هيكرم الأب بإلحاق الابن به لأنها يرفعه منزلة تعادل عمل الأب بالكامل، حسنة الأب بالكامل. فعشان ينال المنزلة دي مش بعمله، ما عندوش عمل يوصلها له يبلغها هذه المنزله. فيكرم الاب بالحاق الولد لها. عشان كده السياق قد يعني جعل الالحاق من جهه واحد مش من جهه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، ولم يعكس. عشان كل واحد فيهم ايه يتلم ويبوس ايدين ابوه وامه ورجليهم الليل والنهار وإلا فمهما عمل لن يبلغ ما بلغه ولن يصل إلى ما وصل إليه وما سيصل إليه. وصل معنى ولا؟ فدي معاني دقيقة جدا والناس عنها في غيرها. لذا انظر للسياق، الرب نفسه لقمان يهدو محقة والرب يأبى إلا ذكر فينبئكم ما كنتم تعملون، لأن لن يقبل الرب أبدا أن يجعل الولد خصم الأبي أبدا. أحد الصحابة كان عنده أم عجوز، عجوز لا تقوى على ستر، فكان هو اللي بيحملها الخلاء ينظفها بنفسه. فجاء يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمي لا تقوى على ستر، للخلاء أحملها وأنظفها بنفسي، وطلبت مني أن تخرج وليس عندي دابة، فحملتها على كتفي من المدينة إلى مكة وطفت بها وسعيت وأديت المناسك كلها وعدت بها المدينة أحملها على كتفي. أما يكفي كل هذا مع ما عملت معي؟ عملت لي يعني لأن ماشي بيها 500 كيلو من مكة للمدينة، مدينة مكة وذهاب وجيء يعني 1000 كيلو، بعدين طفت بيها وأديت المنازل طواف وسعي ومنى وعرفات، ده اللفة دي لوحدها 44 كيلو غير الطواف والسعي. الطواف والسعي كياخد كم كيلو؟ فيقول يا رسول الله كل ذلك لا يكفي مصرعك معي. فالنبي لو كان درسا قال كل ذلك لا يساوي صرخة ليلة، صرخة كل ذلك لا يساوي سهرة ليلة. لقد كانت تفعل معك ما تفعل وتتمنى لك الحياة، يا رب خذني بدالي، يا رب ايش فيهم ربي، يا رب ها، وأنت تفعل ما تفعل وتتمنى لها الوفاة، يا رب خذها، يا رب ريحني، يا رب ارحمها، وبتعتبر رحمة تموت وتريحك من عنائك. فهل يستوي عطاؤك بعطائها ولا عملك بعملها ولا إحسانك بإحسانها؟ كل سنة طيبة. فإحسان عمرك لا يساوي صرخة، لا يساوي سهرة ليلة. وصل معنا يا إخوان، عطاء الأب عطاء الأم عطاء فطري، فطري جبله الرب عليه. وصل معنا، يستحيل يعوضه أبدا. يوم ما أعطوه كان واحد كنت ينتظر مقابل، لكن أنت أقل عطاء بتعطيه عايز مشكروك يا أخي تلمه خلي عندك دم. ولما كان أعطوك ونظفوك وأنت صغير كان بيطلب منك شكر. خلي بالنا إخواننا، يعني في ناس مخابيل والخبل، يعني كما قال السلف الجنون في النوم أشكال وألوان، يعني تحضر بمناسبة الأم والأب. دي زعيم الهند السابق اللي حرر الهند،
غاندي
الله يفتح عليه، غاندي ده أبو أندرا غاندي القدم، غاندي ده بيعتبرون يعني أحد أبطال الهند النوادر. ليه؟
أبو روحي
الإنجليز كان احتل الهند بالكامل، قرأ الهند كله. غاندي أعلن عليهم حرب سلبية، أقنع الشعب الهندي إن كل الشركات اللي بتأكله من بريطانيا، فأعلن المقاطعة على كل الهنود وحرم عليهم أن يشتروا أي شيء من أي شركة بريطانية. بريطانيا جلسة في الهند، الهند بالنسبة لها أكبر سوق في العالم. فوجئوا البريطانيين ان ولا شركه بتبيع سلعه، كل الشركات خسرت، اضطرت كلها صايره تنسحب من هناك. الجيش جالس لحمايتها، انسحب الجيش ورجعت هنا بموقف غاندي، وده درس لينا يوسف أن نحارب بأقل الإمكانيات.
سلاح مقابل.
سلاح مقابل. يا سلام، بعد ما حررت الهند وانتصر غاندي وبدأ يعمل مؤتمر عدم انحياز هو عبد الناصر والحشيد دول، وأول مؤتمر في الأمم المتحدة راح يحضره غاندي. احنا انا اذكر قلنا عندي ايه كانت في الستينات ذات السبعينات، الناس كلها منتظره خطاب غاندي. الراجل الحر هند ده يطلع يقول ايه؟ هيعلم العالم ايه؟ فكله قاعد منتظر غاندي 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 غاندي. وبعدين فوجئنا ان ايه يعني تمخض الجبل فولد فأرا. أول ما قلت أنا جئت اليوم لأعلم العالم أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي. أنا جاي لك أهو أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عني وطلب مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها ورواسها وعظمها ولحمها وأظافرها وشعرها، ولم تطلب مني شيئا البتة غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها. فالبقرة إلهي أحب إليه. الله يرحم أحد علمائنا سألناه قلنا له مولانا إيه رأيك في طبعا؟ قال يا ابني إن البقرة تشابه علي. البقرة تشابه علي، لا يدرى من البقرة فيه. وصل يا اخواني الخبر ده عدوه فكر وفلسفه وسياسه ودين، وما زال ملايين به يدين. ما زال اليوم الناس هذا الهند صنعت القنبله الذريه وما زال فيها 500 مليون بشر يعبدوا البقر، يعبدوا البقر اللي يحضر الموقف الطريف في 1994 أكبر ميادين نيودلهي، وساعة الذروة ساعة خروج الموظفين وعجل بقر جاء في أكبر ميادين نيودلهي ونام، خافوا يقزوا العجل فتوقف الناس وأوقفوا محركات السيارات 6 ساعات، البلد مغلق والسيارات مخفوق لا حركة لها من كل الاتجاهات عشان الرب نايم. ازاي يقضوه؟
يزنوه.
فهنسمي دول ايه؟ ان البقرة تشابه على ملهاش وصف. ان البقرة كلمة الشيخ كانت يعني في الصميم، ان البقرة تشابه. يا اخوان ندرك من يقارن بالأم والأب؟ البقر يا بقر. ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخوان. الأم والأب لا مثيل لهما، يذكر ربنا يعني نص على حقهما بل جعله بعد توحيد البشر، بل جعله قرين التوحيد، بل عطفه على التوحيد بهو العطف. وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وصل معنا بكده. إذا ندرك، تخيل إن الأب والأم مجرد النظرة دي بعين الغضب عدة كبيرة، والنظرة لهم بعين الرحمة عدة من أعظم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نظر إلى أبويه بعين الرحمة نظرة غفر الله له بها ذنوبا ولو كانت مثل زبد البحر. بنظرة عين، شوف القصة وصل لفين، بنظرة عين. أيوة بنظرة عين. الصحابة تعجب قال يا رسول الله إذا نكسر الليل والنهار نبصهم بأن رحمة، قال والله أكثر واطيا، والله أكثر واطيا. وصف المعنى الدقيق ده.
كونوا قوامين بقصة شهداء الله، قال ولو على أنفسكم أو الوالدين، بس أهل الأقربين العيلة وأعرف العيلة وعدد العيلة وقانون العيلة ونظام العيلة والبلد ونظام البلد وقانون البلد، ها ويطلع لك مقبول يقول لك أصل النظام واللي مش عاجبه النظام، ها لا، النظام اللي يحملني على الظلم ليس بنظام، ليس بنظام. لو الدنيا كلها أجمعت على أن ظلمي ليس بظلم والرب سماه ظلما يبقى ظلم ولا يؤخذ بإجماع الناس. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. عبد الناصر مجرم ده عمل قانون اسمه قوانين الإيجار عندنا في مصر، اللي متأجر بيت تنزل لجنة تحدد له هي الإيجار ويكره المالك على أن يؤجر نسبة من العمارة هم، وبعد ما يؤجر يؤجر هم يدخلوا يحددوا السعر في مدنه مش برضاء، ويفرض عليه السعر ده للأبد، وجعل من المستأجر مالك. كان النتيجة الآن حتى من هذا فيلا في مصر الجديدة أحلى الأماكن، الفيلا تساوي 5-6 مليون وإيجارها يعني هولي بس
10 مليون
يعني توصلش 2 جنيه و8 جنيه والثلاثة جنيه لو نزلت 6 مليون دلوقتي ما يجيبوش علبة بيبس. تخيل واحد متأجر فيلا ب5-6 مليون وبيدفع قيمة الإيجار ثمن علبة بيبس وبالدولة وبالقانون، ونتكلم المالك هتفسد. الفارق خلي بالك ده ممكن نفس المالك شقة تفرق عنده بيأجرها النهاردة ب10,000 جنيه وهذا بيدفع 10 جنيه جار، نفس الفيلا ونفس المكان نفس الشقة ونفس المكان، اللي متأجر بالقانون بيدفع 10 جنيه واللي متأجر حر بيدفع 10,000. الفارق بين الاثنين أليس حق للملك؟ حق. وإن أعطته لك الدولة وأطعت في ذلك، اعلم علم اليقين أن الفارق ده هيحصله المالك منك يوم القيامة من حسناتك، فإن حسناتك كلها لا توفي سيئات وتطرح على سيئاتك وتطرح في النار، يبقى طاعته لصاحب القانون ممكن يوديه جهنم بالمزيك كما هو. وصل معنى ده كده؟ من قال أننا نطيع الظالم في ظلمه؟ أنا أخذ القانون، وإذا كان القانون ظالم وأنت تعلم أنه ظالم، لو أنت الملك الآن ترضى أن تؤجر بهذا السعر؟ أبدا. فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لغيرك؟ فجعل من المستأجرين اللي يكون عارف ناس من رئيس الدولة نفسه رئيس البلد كان متأجر شقة في مصر كده، كنت بدأ درس في المسجد اللي قدام الشقة لما كان ده برسكم بيدفع فيها 5 جنيه
وقفلها وما قعدش فيها
مصر الجديدة وقفلها مش قاعد فيها ورفض يردها للمالك. ليه؟ تحت دعوة أن دي البركة اللي بسببها وصل رسول الله ومتفائل بيه. بس يمكن هو طبعا ما مسك رئيس دولة عمل حركة تانية، جاب المالك وقال له تعالى، قال له هديك أرض قرية سياحية للغداء، هديك مساحة أرض بتاعت قرية ما بيت أبوه، فاداله أرض قرية بربع الثمن المتر.